أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يأمر بمكارم الأخلاق في هذه الآيات وهي شبيهة بالمدني وإن كان العلماء قالوا إن الإسراء نزلت بمكة لكن هذه التعاليم تشبه المدينة والقرآن كله تعاليم وكله توجيه ونصح وإرشاد فبعد أن بيّن الله تعالى أنه يجب أن يعبد وأمر بذلك وبيّن أن الإحسان للوالدين متحتم وبالأخص في حالة وصوله إلى مرحلة الكبر وأمر وبالغ في ذلك فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ثم نبه على المرحلة التي كان الولد فيها يعني في حاجة ماسة إليهم وهو صغره فإذا وصل الآباء ذلك فينبغي أن يحافظ عليهما كما حافظا عليك في هذه المرحلة كما ربياني صغيرا ثم هدد وقال ربكم أعلم بما في نفوسكم يعني من من يبر والديه لله الله يعلم ذلك ومن يبر لأجل الجيران ولأجل الأقارب ولأجل العيب أو من يظهر أنه يبر بهم وهو لا يبر بهم ليس في قلبه البرور لأن الإنسان يقول الكلمة وليست في قلبه فلذلك الله أشار إلى النفوس ربكم أعلم أي بما في قلوبكم فمن يخلص ويعمل لله الله يجازي ومن يعمل للناس الله أيضا يعني يتركه الناس تجازيه لا يعطيه الأجر بعدين قال إن تكونوا صالحين أيها الأبناء فإنه لا يؤاخذكم بالفلتة ولا بالخطأ ولا بالشيء الذي لم يصر عليه، الذي يقع منه شيء وهو لا يقصد ويتوب، فالله لا يؤاخذ به، إنه كان للأوابين غفورا. أوابين جمع أواب، وهو الذي يرجع، والأواب دائما لا يتعمد الإصرار على الذنوب. ربكم أعلم بما في نفوسكم، فإن كان الإنسان في نفسه الاستقامة ومحبة الخير هذا من طبيعته التوبة وعدم الإصرار على الذنب، فمثل هذا الله يغفر له ويسامحه، بخلاف من هو مصر على الذنب قبل أن يعمل الذنب، مصر عليه وخطط أنه لازم يعمل الذنب، هو خطط أنه لازم يعصي والديه، خلاص والديه لا يقبل لهم أمر، لا يبالي بهم، هو مصر على هذا، بخلاف من هو في قلبه الخير ولكن تأتيه فلتة، يخطئ، يتعب، ينسى، تأتيه الشهوة، يأتيه عارض، هذا الله يغفر له. أما الإنسان اللي أصلا هو مصر على الذنوب ولازم يعملها، وإذا قلت له اتق الله قب عليك أو اتخذك هزءا، أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. ثم قال جل وعلا وآت ذا القربى حقه، لما تكلم عن الوالدين جاء الكلام عن القرابة غير الوالدين، آت ذا القربى حقه. كثير من الأقارب يقطع أقاربه، وقطع الأقارب هذا يسبب الدمار، لأنه قال أما ترضينا أن نقطع من قطعك، ذلك يعني قطع الأرحام هذا غاية في الخطورة، لا تسلم عليهم، لا تصلهم، لا تساعدهم، هذا خطير جدا. والشيطان يأتي ويجعل الأقارب يتهاجرون ويتقاطعون ويتدابرون، لأن ذلك مضيع للحسنات، يعني مقوض للمروءة، مقوض للمروءة، أهل المروءات لا يقطعون أقاربهم، لأن إخوان الإنسان مروءته وفضله. فلذلك آت ذا القربى حقه، سواء كان من الزكاة، من الصلة، من الذكر الحسن، من المواساة، من العلاج، من إعطائك بشرة، إعطائك بشره له، أن إذا رأيته تهش في وجهه، تفرح في وجهه، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. نعم. والمسكين أيضا، وهو الذي لا يجد ما يكفيه، وابن السبيل، وهو المسافر الذي ماله في بلده، ونسب للسبيل أنه ابن لها لأنه لا أحد عنده في هذا المحل، وإنما هو يعني يمشي مع الطريق، نسب للطريق لأنه، فهذا مأمور بإعطائه ولو كان في بلده غنيا. وهذه الشرائح الإحسان إليها يعني ضروري، الذي هو القرابة والمساكين والمسافرون الذين يحتاجون، ابن السبيل وهو المسافر الذي ماله في بلده، المسافر الذي يحتاج، قد يحتاج منك إلى مال، قد يحتاج منك إلى 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 أن يسألك عن طريق، يقول لك أين الطريق، تقول له اسأل غيري، لا تقول له الطريق من هنا، أين المحل الذي ينبغي أن نذهب إليه، فمن السبيل له حقوق. ومع الأسف نجد بعض البياعين وبعض أصحاب الأجرة إذا جاء الضيف يجعلون عليه الأجرة 100%، يأخذ من المواطن 10 ريال ويأخذ من الضيف 100 ريال. هلا يجوز، لا يجوز تبيع ببيعتين، هذا ما يصلح. البيع واحد، تبيع للضيف بمية، بيع للي هنا 100، قل له أنا السيارة 100 تبقى تركب أو روح، أما تبيع تأجر لها ما يصلح. يجي بضاعة من وين؟ يسمع كلامه، فإذا هو ضيف يرفع السعر، ما يصلح هذا. كيل بمكيالين ما يصلح، مكيال واحد. تبيع لأي واحد بسعر، أما هذا غشيم تبيع له وهذا تبيع له ما يصلح. خلي سعرك واحد، أرفع على الجميع نزل للجميع، أما تبيع ببيعين هذا ما يصلح. ولذلك كان الصحابة إذا أرادوا أن يبيعوا سلعة ورفع الواحد عليهم أعطاهم أكثر، يقول له يا أخي هذا أكثر من ثمن سلعتي، قلبه مليء بالمحبة لمن يريد أن يشتريه. واحد أتى بفرس يريد أن يبيعه، فقال له اشتريها منك بكذا، قال له يا أخي هذا أكثر من ثمنها. أيوة، قلوبهم مليئة بالصفاء، لذلك تآلفوا وتحاببوا ونشروا الإسلام في مدة وجيزة. الآن نحن مشكلتنا ندعو، كم مرة ندعو يا رب يا رب، الأكل حرام والملبس حرام وغذينا بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، وملبسه حرام ومركبه حرام وغذية بالحرام، يقول يا رب يا رب يا رب، أنا يستجاب لذلك. أما ترى الأمة تدعو ولا يستجاب لها؟ المشكلة أكل الحرام، أكل الحرام يمنع إجابة الدعوة. قال له أطب مطعمك تستجب دعوته، أطب مطعمك أطب. الواحد الآن يقول لك الحلال ما حل في اليد، لا، الحلال ما كان حلالا. أما لا، إذا حل في اليد الحرام لا يكون حلال، يبقى حرام. والحرام يا أحبة يمحق ويحرق، الحرام يمحق. يكون عندك مال تروح تعمل صفقة حرام، تنجس مالك، يمحق مالك، ينزع البركة. ذلك لابد أن نتفقه في الدين وأن نعلم سبل النجاة. الله قادر وغني وكريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. لذلك الآن سكان الأرض مهددون بالخطر، أقول سكان الأرض مهددون بالدمار بسبب الربا. هذه الأرض إذا لم يقلع سكانها عن الربا فالذي سيقع عليها لا يعلمه إلا الله. أقول هذا ليشاع وليفهم وليبين وليعلم. الله يقول يمحق الله الربا، يمحق، المحق هو النقص، ويقول ذروا ما بقي من الربا، ويقول أحل الله البيع وحرم الربا، ويقول جل وعلا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، ويقول ومن أصدق من الله حديثا. جمع الآيات تساوي ما لا دمار. فيا سكان الأرض توبوا إلى الله واتركوا الربا، فإنه مدمر. الربا يدمر، الربا يمحق، الربا يذهب البركة، الربا لا يرضى به الله، لأن الله قال ذروا تركوا ما بقي من الربا، ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. إذن لا بد للعقلاء من إيجاد
عقود للبيع محللة وطرق للتعامل مباحة حتى ينزل ربنا البركة في أموالنا وأولادنا وأعمالنا وحتى يجعل مالنا حلال فتستجب دعوتنا فننشط للعبادة والطاعة فنستطيع أن نغض أبصارنا عن الحرام وألسنتنا عن الحرام وأسماعنا عن الحرام لأنه بقوة الإيمان يتغلب المسلم على شهواته وعلى نفسه وعلى شيطانه وعلى محبته للدنيا وعلى شياطين الإنس. فضروري ضروري أن نتعاون لإيجاد وإظهار التعاملات المباحة، فإن هذه التعاملات المحرمة إذا لم يقلع عنها سكان الأرض فالذي سيقع على الأرض لا يعلمه إلا الله. والأمر في غاية السهولة. الآن لو كلفت البنوك بأن يكون لها مستودعات أو متاجر كبيرة، فيكون أي واحد يأتي للبنك يريد فلوس يدفع فلوس ويرد بضاعة، وأي واحد يريد بضاعة يأخذ بضاعة ويدفع فلوس، والله قال أحل الله البيع وحرم الربا. والحمد لله لا يوجد الآن بعض التورق وبعض الأشياء، لكن فيه من يأتي للبنك ويعطيه 70,000 ويكتبها عليه 100,000، وهذا لا أعلم خلافا في أنه لا يجوز سلف بالزيادة. لكن ينبغي لنا أن نتعاون على إيجاد وسائل للتعامل الحلال حتى تستجب دعوتنا وحتى يبارك لنا في أموالنا وحتى نرحم. وينبغي للعقلاء أن يتعاونوا على هذا، لأن إيجاد الربا بيننا والنجس هذا خطر علينا جميعا، خطر على الجميع. ولذلك يأتي على الناس زمان إن لم يأكل الربا يأتيه إيش؟ غباره. إذن يقول وبذي القربى واليتامى والمساكين وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ثم قال ولا تبذر تبذيرا. والتبذير حقيقته أن يجعل المال في الحرام، هذا هو التبذير، وصاحبه يحجر عليه ويقال له السفيه. الذي يجعل المال في الحرام هذا مبذر وسفيه. أما جعل المال في طريق الخير ولو يعطي كل ماله لا يقال له سفيه. أما بذل المال في الشهوات هذا محل خلاف، فإن جعل الأرباح في الشهوات فقط وترك له أصل ماله لا يقال له سفيه، وإن تعدها لأصل المال للشهوات ربما يسمى سفيه، واختلفوا هل يحجر عليه أو لا يحجر عليه. وأبو حنيفة يقول من وصل 25 سنة لا يحجر عليه، من أصبح جدا لا يحجر عليه. أما الجمهور جعلوا من هو يبذر يحجر عليه، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ولا بد أن يحجر عليه، لأن المال تنتفع به الأمة ولا يجوز تبذيره. نعم. وينبغي للمسلم أن لا يضيق على عياله ولا يبذر، فالتقتير مذموم والتبذير مذموم، نرجو الله أن يتوب علينا. فالذي يبذر لا يأتي لمن يعول بما يكفيهم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. والذي أيضا يأتي بأشياء زائدة ويخليها تضيع هذا ما ينبغي، ينبغي أن يوسع
على نفسه وعلى من يعول من غير إسراف ولا مخيلة ومن غير تقتير. وإذا فضل عنده شيء فليبحث عن الفقراء ويعطيهم، ما يترك شيء يضيع، سواء كان من ملبس أو من مركب أو من مأكل أو من مشرب. فتتعهد بيتك وتشوف الزائد فلا تتركه يضيع. ونعم، ولذلك قال ولا تجعل يدك إلى عنقك إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. المبذرين منسوبين للشياطين، والشيطان يكفر بنعم الله، فأنتم ابتعدوا عن مسلك الشيطان وعن طريق الشيطان، لأنها طريق وعرة وتسبب لصاحبها العقوبة. ثم بين لنبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا في الآية سببين ولا تصح، الأسباب فيها لا تصح. قيل جاءه ناس يريدون المال ليصرفوه في الحرام، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجها. فهؤلاء أيوة، قل لهم قولا ميسورا، كان إذا جاءه هؤلاء يريدون أن يضعوا المال في الحرام تركهم، سكت عنهم ولم يعطيهم. وقيل هؤلاء عمار وأصحابه كان يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون النفقة والمال، وهو ما عنده شيء فيستحي ولا يتكلم، ينتظر أن يأتيه ابتغاء رحمة من ربك ترجها وهي الغنائم، أو يأتي فتح من الله. فالله تعالى أرشد نبيه أنه إذا جاءه أحد من المسلمين يريد منه حاجة ولم تكن عنده فليرده ردا جميلا، وليسر عليه بقوله إن جاءت الغنائم أمل خيرا، أبشر بالخير إن جاء شيء، وإن شاء الله أعطيك حتى أغنيك، وأبشر بأنك ما تريد سيسد لك، وإما تعرضن عنهم، وإن تعرض عنهم لأجل أنك لا شيء في يدك فلا تتركهم من غير كلام، فقل لهم قولا ميسورا يدخل لهم السرور في قلوبهم، ويؤملون به أن ما هم فيه من الحاجة سيزول بإذن الله تعالى، توسع عليهم وتفسح لهم، فقل لهم قولا ميسورا. ولذلك ربنا يجعل الرد الجميل أجمل من الإعطاء الذي فيه الاكفهرار والتعالي ورفع الصوت والمن. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا من تعطي مالك للفقراء لا تضيع مالك، لا بد أن ترحم الفقراء ولا تحتقرهم ولا ترفع صوتك عليهم ولا تمن عليهم بما تعطيهم، فإن ذلك ضياع للإحسان، والإحسان يحتاج أن يرعى، لأن الإحسان زرع، الذي يحسن يزرع زرع، وهذا الزرع إذا لم تعهد يذبل، والإحسان يتعهد بالإحسان. إذا أحسنت إلى إنسان تعهد بالإحسان حتى ينمو الإحسان ويبقى متين، أما تحسن للإنسان وتزيل الإحسان هذا عيب ما يصلح. ولذلك ينبغي لمن رزقه الله الإحسان أن لا يضيع إحسانه، فلا يذكره، لا يقول أنا فعلت فعلت، عيب. ولا يظهر من أحسن إلي أنه أحسن إلي أنا أعطيتك، عيب. ويحاول أن يقلل ويتفه، ويحاول أن يجعل المعطى له هو الذي له المنة وهو الذي له المنقبة، فتراه كأن الذي يعطيه هو الذي أعطاه، كأنه الذي سأله كأنه أعطاه، ولا يتمعر وجهك ولا تغضب، وأحمد الله أنك أنت أصبحت في المكان التي تعطي لا تعطى، واليد العليا خير. بدل من أن تشكر ربك أن إخوانك يريدون منك تغضب على إخوانك وهم ما جاءوك إلا حسن ظن بك واحتراما لك، فانتبه لنفسك يا مسلم الذي أعطاك الله المال. فكثير من الناس يعمل الحسنات ويضيعها، ولذلك ربنا يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب إيش؟ فأصابه وابل فتركه صلدا، حجر عليه تراب جاء سيل خلاه ما عليه شيء. نعم. والمساكين، ثم قال إن جاءك هؤلاء ولم يكن عندك مال فقل لهم قولا ميسورا. وقد نظم الشاعر هذا المعنى من الآية وقال إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود. إن لم يكن فيه ورق مال نقود نعطيها للفقراء فإني أتواضع لهم وأكلمهم بأدب، لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي. يعني السائلون إذا أتوني إما أن نعطيهم المال أو نردهم ردا جميل ونقول لهم شكر الله لكم ثقتكم بي وقصدكم لي، وإن شاء الله أول فرصة فلن ننساكم من أنكم خصيتموني بحاجتكم، وفي أول فرصة قدرت سأقضيها لكم، فيردهم رد جميل. إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود، لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي. نعم. وإما إن تعرضن عن ما صلة ابتغاء طلب رحمة من ربك غنيمة أو مال يأتي ترجوها، فقل لهؤلاء الفقراء الذين جاءوك يريدون الرفادة يريدون العطاء قولا ميسورا، أبشروا أملوا خيرا إن جاء شيء أهلا مرحبا بكم. نعم. ثم يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ورد في أثر لا يصح أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أعطني ثوبك، فأعطاه ثوبه وأذن للصلاة، فبقي محصور ما عنده ثوب يذهب به إلى الصلاة، وكانت إحدى أمهات المؤمنين في جنبه تقول له كيف تعطي ثوبك وتبقى بدون ثوب؟ فقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما من إحدى أمهات المؤمنين محصورا عن الصلاة. ولكن هذا لا يصح، ورد لكن لا يصح. نعم. والمسلم يعطي من ماله ما لا يبقى له حاجة، فإذا كانت له حاجة فأول شيء يغني نفسه ثم من يعول ثم الأقرب فالأقرب. قال عندي درهم، قال انفقه على أهلك، قال عندي واحد على امرأتك، واحد على ولدك، واحد على خادمك، بعدين افعل به ما تشاء. نعم. القرابة الصدقة عليهم صدقة وصلة رحم، والجيران وأصحاب الاستقامة، يعني إنسان يعف، وأي صدقة يعطيها المسلم تتقبل إذا كانت مستوفية الشروط، إنما يتقبل الله من المتقين. أما المال الحرام يا لطيف، الغريب أن بعض الناس يقول المال الذي من الربا والحرام هذا اجعله في المرافق العامة. المرافق العامة ما ينبغي أن تعمل بالحرام، لا تعمل إلا بالحلال. كل شيء يستعمله المسلمون ينبغي أن يكون حلالا، سواء كان يؤكل أو يشرب أو مرفق عام، وإنما هذه تعطى لمن تحل له الميتة. الصحيح أنها تعطى لمن تحل له الميتة، للإنسان الفقير ما يجد شيئا. أما الحرام النجس، نجس كيف تتصدق بالنجس؟ ذلك يعني هذه الأمور التي هي محرمة لا تعطى إلا لمن تحل له إيش؟ الميتة. أما الذي لا تحل له الميتة يعطى النجس، ينجس ماله، ينجس عمره وولده، لا خير في الحرام. والمال القليل الحلال الله يجعل فيه الخير والبركة، والمال الكثير الحرام لا بركة فيه ولا فائدة فيه. نعم، يضيع العمر ويضيع الولد ويضيع السمعة، فحذاري حذاري من المال الحرام يا أحبة. أطيبوا مطاعمكم تستجب دعوتكم، ومن عنده مال مشبوه يحاول يتوب ويجعل ماله حلالا. نعم، وما أكثر الطرق الحلال، الزراعة حلال، البيع حلال، التجارة حلال، التنمية حلال. الحرام في 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 في, في البيوع المحرمة، كواحد يعطي لي واحد رأس مال ويقول له تاجر فيه واضمن لي رأس المال، هذا لا يجوز. وما أكثر ما يفعله الناس، المضاربة من شرطها عدم تضمين رأس المال في المضارب معه. إذا ضمنت رأس المال فسدت الصفقة، لا بد يكون الخطر على الاثنين. تعطي لي واحد مال قل له تاجر به، فإن ربحت فلك نصفه وإن خسرت لا شيء عليك. إذن لا بد من الثقة حتى نتعامل، الثقة هي الأساس. أيوة، والأمن. والله ديننا الدين جميل يا أحبة، ولذلك نحن في حاجة ماسة إلى أن نفهم هذا الدين ونعمل به ونترك المحرمات، لأن هذه المحرمات هي التي تأتي للأمة كل مشكلة نعيشها. سببها ما لا سببها المعاصي، كل مشكلة سببها المعاصي. الضعف سبب المعاصي، التفرق سبب المعاصي، تسلط الأعداء سببه المعاصي. لذلك قل هو من عندي أنفسكم. ولذا الحقيقة إيجاد برامج لإنقاذ الأمة، برامج كيف نشتري العقول، كيف نتحد، كيف نعمل تكافل، كيف نحل مشاكلنا بالتفاهم، كيف خلافنا نجلس على طاولة المفاوضات ونتصالح. الصلح خير، اصلحوا بين أخويكم. المسلمون يقتلون المسلمين، هذه مشكلة، ولا يوجد شيء أخطر من أن يقتل المسلم المسلم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا ظلما عدوانا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أي بالله ربح بعد أن يقتل المسلم أخاه؟ أي ربح؟ أي فائدة؟ أي منفعة بعد ذلك؟ لذلك المسلمون يخطط لهم الكافرون، فإذا خطط أعداء الإنسان له كيف تكون النتيجة؟ الأخطاء الجسيمة. إذا خطط عدوك لك فما لا تكون نتيجة عملك؟ الأخطاء. إذن أعداؤنا يخططون والمسلمون ينفذون، فلذلك جاء التقويض وجاء الضعف وجاء الزهد في العقول وجاء الزهد في الاستشارة وفي التكافل، لأن الذي يخطط للمسلمين من؟ أعداؤهم. إذن يجب على المسلمين أن يخططوا لأنفسهم وأن لا يتركوا الكفار يلعبون بهم ويضيعون مصالحهم، لأنهم لن يرضوا عنا إلا إذا تركنا ديننا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وربنا يقول ومن يتولهم منكم فإنه. إذن هذه الأمة ينبغي أن تنتبه لمصالحها ولعزتها ولقوتها ولدينها ولتماسكها ولتكافلها ولتوطين العلم في بلادها ولشراء العقول ولتشييد المصانع والمزارع حتى تكون الأمة في المكان اللائق بها، خير أمة أخرجت للناس. أما نزهد في العقول، نزهد في الاستشارة، نزهد في التعاون، نزهد في توطين العلم في بلادنا، النتيجة ما هي؟ الضعف وتسلط الأعداء، الضعف وتسلط الأعداء. إذن كل واحد منا يقدم لدينه ولأمته ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل واحد منا يقدم لدينه ولأمته ما يستطيع. تعلم شخصا الفاتحة، علم الفاتحة. تعلم شخصا أن يترك أعراض المسلمين. تعلم جارك أنه لا يؤذي جيرانه، أنه يصلي في الجماعة ولا يصلي في بيته. تدعو للمسلمين، تظهر السنة في كلامك وفي لبسك وفي مشيتك وفي بيعك وفي تعاملك. أما إذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين، هذا الذي يقوض الأمة. إذن لا بد أن هناك أوامر تنفذ وهناك نواهي تجتنب، وما أردناه يعطيه لنا ربنا، لأن هذا التقويض الحاصل سببه أوامر معطلة ونواهي منتهكة. أعدوا أمر معطل، ولا تنازعوا نهي منتهك، وقس على ذلك. إذن تقويض الأمة المسلمة 1,700,000,000 سببه أوامر معطلة ونواهي منتهكة. العالم يحكمه قانون الأسباب. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قال فاستبشروا ببيعكم، وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. قانون المعاوضة يحكم الكون، فنقوم بالأسباب وما أردناه يعطيه لنا ربنا. نقوم بالأسباب. تعلم تكون عالم. تجنب وتورع تكون تقي. بع واشتري تكون غني. نقوم بالأسباب. أما نأخذ الثمن والمذمون فهذا لا يكون. إذن يقول جل وعلا: ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولذلك هذا أصول الإنفاق، إن الإنسان لا يقتل ولا يسرف. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يقول الشافعي: وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فصدقي، وإذا سمعت بأن مشدودا أتى عودا فأثمر في يديه فحققي. يمكن البيت فيه شيء. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. كم عالم يسكن بيتا بالكراء، وجاهل له قصور وقرى. لما قرأت قوله سبحانه: نحن قسمنا بينهم، زال المراء. نعم. فلذلك هذا من الله. نعم. وكم عالم أعيت مذاهبه، كم عالم أعيت مذاهبه، وجاهل تراه مرزوقا. هذا الذي صير الأوهام حائرة وجعل العالم النحرير زنديقا. إذن يقول جل وعلا: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء. واحد يأخذ عود، يأخذ تراب ينقلب ذهب، يبسط الرزق لمن يشاء. كل ما تحرك تأتي الدنيا. ويقدر. وفي بعض الناس كل ما ذهب لا يأتي بشيء، خلاص. وهذا تقدير من الله. فالعبد يقوم بالأسباب ويسأل الله العافية، ويحاول أن يرضى بما قسم الله له، ويسأل الله أن يجعله ممن إيش رزقه الخير. ولذلك قال: اعملوا، ونهى عن الجلوس والعطل، لا أن يحتطب أحدكم إيش خير له. اليد العليا خير من اليد السفلى، وفي كل خير. حرص على ما ينفعك ولا تعجزن. فالمسلم لا يبقى عاطل أبدا. العطل ضياع لكل شيء. ما عندك شغل، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أغنيني، اللهم ارزقني التوفيق. اشتغل. سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبك. نعم. اشتغل، لا تبقى عاطل. ولذلك ينبغي أن نتعاون على عدم إيجاد العاطلين بيننا. أي واحد عاطل تعال، ما الذي تحسن يا عبد الله، خلاص، ونجد له عمل. ينبغي أن يكون عندنا مراكز لتشغيل العاطلين، ونتعاون على هذا، لأن هذا أولا في إعزاز للمسلم، لأن كون أنك تعطيه عمل أعز من أن تعطيه. أعطيه شيء يصيد به، بدل من أن تعطيه فلوس خليه هو يصيد بنفسه ويشتغل بنفسه. ولكن هذه الأمة المسلمة عندها موهبة في تضيع الفرص. نضيع الفرص، عندنا موهبة فتح في أن نضيع الفرص. هذا رمضان، كم منا يضيع رمضان؟ رغم أنف من أدركه رمضان إيش ولم يغفر له. كم من ضيع من الفرص. كثير من الناس يطول الليل سهران على هذه الأجهزة، فإذا صلي الفجر نام وبقي نام إلى بعد الإفطار، فيضيع الشهر ولم يستفد شيء، وهو أحيانا يكون في عنفوان شبابه سكين، ما عرف ما في هذا الشهر من الخير وما ضاع عليه من الحسنات ومن الفضائل، والأمة في حاجة إلى دعائه وإلى عمله. ذلك ينبغي أن تكون ثقافتنا التعاون. إذا كان عندك فراغ ساعد فقير، ساعد ضعيف، احمله، ساعده، علمه، أرشده. لا يبقى المسلم جالس كذا عاطل، لا، ينبغي أن يكون عندنا وتعاونوا، تعاونوا. ولذلك لو تعاونت الأمة لأصبحت أقوى أمة، لأن البلد فيه الزراعة، وبلد فيه المعادن، وبلد فيه الأنفس، فيه الأنفس. فأرض هؤلاء نزرعها بسواعد هؤلاء وبأموال هؤلاء ونغني العالم الإسلامي. لكن لا، أعداؤنا لا يرضون أن نتكافل. يتكافل المسلمون يقووا، لا، لا تتكافلوا، لا تتوحدوا، تقاتلوا، تكارهوا، تضاربوا، تباغضوا، تقاطعوا، تدابروا. وأمة تعادي العقول، تعادي مصالحها، ايش النتيجة؟ الضعف وتسلط الأعداء. واقع الأمة تراكمات كبيرة. ليش تسلط علينا الأعداء؟ لم نتحد، لم نشتري العقول، لم نتكافل، لم نوطن العلم في بلادنا، أصبحنا ضعاف. هم تكافلوا، اشتروا العقول، وطنوا العلم في بلادهم، عملوا المصانع، أصبحوا أقوياء، ونحن أصبحنا ضعافا. إذن إن أردنا القوة نأخذ بأسبابها. أول شيء نوطن العلم في بلاد المسلمين. ثاني شيء نحل مشاكلنا بالتفاهم. ثالث شيء نتكافل. رابع شيء نعلم أنه لا مصلحة يراها الإنسان إلا بضياع شيء، فنرتكب خف الضررين. يكون عندنا فقه، إذا تزاحمت المفاسد نرتكب خف الضررين، وإذا تزاحمت المصالح نهضر أصغر المنفعتين. يكون هذا ثقافتنا. فإذا فعلنا هذا في مدة وجيزة قويت الأمة واتحدت وأصبحت في المكان اللائق بها، ودخل غير المسلمين في دين الله أفواجا. إذا اتحد المسلمون واتفقوا غير المسلمين يدخل في الإسلام. تجد الآن المسلم منزوع الثقة من المسلم. كيف المسلم لا يثق في المسلم؟ من أكبر أسباب ضعف الأمة نزع الثقة بينها. ما في المسلم لا يثق في المسلم، إذا لم يثق فيه لا يتعامل معه. إذن لا بد أن نثق في بعض، ولا بد أن نتعاون مع بعض، ولا بد أن تكون لنا مراكز عملاقة. كيف نتكافل؟ كيف نتعاون؟ كيف نوطن العلم؟ كيف نحل مشاكلنا بالتفاهم؟ وأمور سهلة. لكن كما ذكرت لكم هؤلاء الكفار لا ينامون. كم يشتغلون ساعة ونحن كم نشتغل ساعة؟ كم من العقول من المسلمين اشتروها وهي عندهم الآن، من أطباء ومهندسين وعلماء ذرة وفيزيائيين وطيارون ورياضيون وعلماء هيئة. كم من هؤلاء العقول أخذها هؤلاء وزهد فيها أهلها. إذن نحن في حاجة ماسة إلى مراكز للتدريب. ينبغي أن تكون من ثقافتنا التدريب، نتدرب على قول الصدق، نتدرب على الإنصاف، نتدرب على أن لا نكيل بمكيالين. كثير منا له مكيالان، مكيال يكيل به لمن لا يعرف، ومكيال يكيل به لمن يعرف. عيب عيب هذا ما يجوز. ويل للمطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزلوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ فينبغي أن تكون لنا مراكز للتعود على الانضباط، على قبول الآخر، على عدم النفرة بين المسلمين. وبعدين إذا تدربنا على هذا شوية شوية خلاص. لذلك لا الآن لا يسمح للتفاهم بين المسلمين. أعداؤنا لا يريدوننا أن نتفاهم، لكن نتقاتل ممتاز، نتفاهم لا. إنه كان جل وعلا بعباده خبيرا بصيرا، ولذلك جاء بهذه الأوامر وهذه النواهي وهذه التشريعات وهذه المنافع ونهى عن هذه المضار. فهنيئا للمتقي ويا ويح العاصي. ثم قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وقال في الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وهنا قال نرزقكم، وهنا قال نرزقهم وإياكم، لأنه هنا قال خشية فقدم رزق الولد لأنه لأجل الخشية شيء مستقبل. قال لطمئن نرزقه ونرزقك فلا تقتله. ولذلك العرب لا فائدة لهم إلا بالإسلام، فالذي يريد أن يجعل للعرب قيمة بدون الإسلام جاهل ما هو فاهم. العرب قبل الإسلام كانوا إذا رفعوا رؤوسهم يكونوا تحت الروم أو تحت الفرس، مستعمرات تحت الروم أو الفرس. فلما جاء الإسلام رفعهم وقادوا العالم بالإسلام، فإذا تمسكوا بالإسلام يكونوا قادة، وإذا تركوا الإسلام عادوا إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام. إن الله لا يغير ما بقوم. ولذلك المسلمون لا ينتصروا إلا بالإسلام. فالعرب اللي يقول لك العرب العرب إيه، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، من عز بز ومن غلب استلب، إن غوت غويت وإن ترشد غزية رشدي. شريعة الغاب هي التحكم. واحد يقتل بنته خوف تأكل معه، في شيء مثل هذا؟ ولا تقتلوا أولادكم خشية فقر، نحن نرزقهم الأولاد وإياكم، إن قتلهم كان خطأ 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 يعني إثما وجريمة عظيمة كبيرة. لذلك العز في الإسلام والكرامة في الإسلام والرفعة في الإسلام، والقوميات المقصود منها أن نتعارف. ولما قال الأنصار يا للأنصار وقال المهاجرون يا للمهاجرين، قال أبي دعوة الجاهلية وأين بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وهذا إعجاز، منتنة. انظروا ماذا يقع الآن في بلاد المسلمين وفي البلاد التي فيها النعرات، فيها عنصري، سواء كانت عنصرية مذهبية أو عنصرية عرقية، فهذه مدمرة 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 هذه. ولذلك الله أتى بالإسلام وجعل أهل إخوة وجعل أكرم الناس أتقاهم. قال عمر الآن ضاع النسب، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعرف. ما هو يقول أنا بن فلان وأنا بن فلان، لا، الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكم من إنسان له آباء أشراف وهو وضيع، وكم من إنسان آباء غير جيدة وهو شريف، وهذا كثير في أشعار العرب وفي الناس. لكن الناس معادن، الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. الناس معادن، في معدن سبخة وفي معدن طينة أصلية تنبت. لذلك في ناس الله يعطيهم الذكاء والفضل والنبل والجمال والتقى، وفي ناس نرجو الله السلام والعافية يكونون عكس ذلك. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، والإسلام رفع كل خسيسة. ولذلك هذا الإسلام نعمة كبرى. المسلم ما يمكن يقال له أنت ولا أنت، أنت مسلم، الله رفعك بالإسلام، بس اشتغل لنفسك وضيف على ذلك مجد ورفعة. ولذلك لا يوجد شيء مثل الإسلام، فنحمد الله عليه ونشتغل ونحاول أن ننقذ أنفسنا وإخواننا وننقذ العالم من النار ومن دخول جهنم، فإن ذلك هو عين الشقاء وهو الضلال وهو الإهانة عياذا بالله. فنحاول أن نساعد الناس على أن ينقذوا أنفسهم من النار، وأن نتعاون وأن نمتثل ديننا وما أردناه يعطيه لنا ربنا. نتعاون، لأن الله يقول وتعاونوا، نتعاون. نعم، وإذا تعاوننا الله يعطينا ما 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 ضمين لنا، لأنه قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. أما رأيتم الصفقة؟ إذن نشتغل ونتحرك ونتعاون ونحل مشاكلنا بالتفاهم وبالصلح، ونسد منافذ خلخلة الأخوة. وما أردناه يعطيه لنا ربنا، ما أردناه يعطيه الله لنا. يقول جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أجيبوا دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل يقول كيف نفرق بين العبد يسر بعمله الصالح والعبد يعجب بعمله الصالح؟ الذي يسر بعمله الصالح تجده في بيته إذا صلى في الليل يكون مسرور، كأنه جاءه خير أو جاءه حبيب كان مسافر أو شفي له مريض، فتجد في قلبه السرور وهو في بيته ولا يراه الناس، لأنه صلى أو دعا ربه أو قرأ القرآن أو استغفر أو تصدق، لا يراه الناس يبقى مسرور فرح بذلك. أما الإعجاب هو الذي يرى في نفسه أنه لا مثيل له، وأنه أحسن من الناس، وأن الله أعطاه ما لم يعطي للآخرين. هذا الإعجاب أعوذ بالله خطير، يحبط العمل، وصاحبه دائما يحتقره الناس. من عقوبة الإعجاب أن صاحبه يكون محتقر من الناس دائما، لأنهم يروه يعني كذا فيكون في نفوسهم احتقار له، بخلاف المتواضع، فإنه قال العلماء كل نعمة يحسد عليها إلا التواضع. لا يحسدك الناس على أنك متواضع. نعم، لا يقول باع شقة ب150 وباع شقة أخرى ب170، لا ليس هذا حرام. أنت عندك بضاعة ترفعها كما تشاء وتنزل كما تشاء، لكن لا، هذا عنده بضاعة إذا جاء شخص، هذا الشخص معروف أنه يزيد له السعر وهذا الشخص ينزل له السعر، لا هذا لا ينبغي، لأن هذا ظلم للناس، لأنك أنت زدت السعر لأن هذا غشيم ونزلت السعر لأن هذا يعرف. أما إذا كنت أنت عندك بضاعة تريد ترفعها وتنزلها، أحل الله البيعش وأحل الربح، تبيع بألف لا يضر، لكن تجعل شرائح هذا غشيم نزيد عليه وهذا ما يفهم نزل، لا هذا مشكل، لأن هذا فيه غش للناس. نعم. لا، الذي هو مريض وعنده مرض جلدي ويجعل عليه المراهم لا يضر الصوم، هل تجب العمرة للميت؟ أصلا العمرة مختلف فيها، والميت انقطع رفع عنه التكليف، الميت إذا مات ارتفع عنه التكليف، لكن أولاده ومن يريد أن يبر به ينبغي أن يقضوا عنه الدين، لأنه رفع عنه خلاص، إذا مات الإنسان رفع عنه التكليف، يكلف بما مضى. نعم. والعمرة اختلفوا فيها، فبعضهم يقول ليست بواجبة، وبعضهم يقول بواجبة، ولأولى أن يأتي بها الإنسان خروج عن الخلاف، لأن الله قال وأتموا الحج والعمرة. نعم. وعلى الخلاف الموجود، ويجوز أن يعتمر عن الميت ولا يجب عليه ذلك إلا إذا كان الميت عنده مال وأوصى بذلك. نعم. هل يجوز العمل في الفحم؟ نعم، وفي الجلود وفي الحطب، أي شيء يغنيك عن الناس اشتغل به. لا، وفائدة العمل باليد أن تكون لصاحبه دعوة مستجابة. داود كان يأكل من كسب يده، داود عليه السلام، والله علمه، قال له وقدر في السرد، أجعل الحلقات مثل ليست كبيرة ولا ضعيفة في الدروع. نعم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. نعم. فهو أول يعني كان يأكل من كسب يده. وإذا كانت الفحم يعمل في الشيشة، فالفحم أيضا يعمل في الطبخ وفي الشيء، ما يضر هذا إذا كان يعمل، لأن العنب يمكن أن يعمل منه الخمر، ولكن يعمل منه إيش؟ الزبيب، ويعمل منه العصير. وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وفي كل مغربي، في كل مشرق وكل مغربي، فلم يمنع أن يزرع العنب لأنه قد يعمل منه الخمر، لأن المصلحة هنا راجحة وأكثر، ولذلك هدرت المفسدة لأنها أقل. نعم. ديننا كل شيء يبينه. الله يشفينا ويشفيه إن شاء الله، أغفر لنا وله.